بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. الأسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول. الأخت أم محمد من البحرين تقول: هل يجوز أنني أقرأ سورة واحدة في الركعتين أكررهما بعد الفاتحة؟ الجواب نعم، يجوز للمصلي أن يكرر السورة الواحدة على في الركعتين. مثلا يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الزلزلة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الزلزلة، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سعيد أبو أسامة من المغرب يقول: أبي لا يحب أبنائي ويكره زوجتي، ويقول عليها ما ليس فيها للناس ويرميها بما لم تفعل، فما العمل؟ فأنا لا أستطيع أن أقول لأبي هذا رغم أن الناس يعلمون أنه يكذب. أخوي سعيد، بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ أهلك وأن يحفظ جميع المسلمين. المسألة الأخرى، ما دام أن الناس يعلمون كذب أبيك فهذه والعياذ بالله من عاجل العقوبة، فالله عز وجل قد يعجل العقوبة لبعض الذين يخوضون في أعراض الناس، ومن جملة ذلك أن الناس يمقتونه ويعلمون أنه كذاب، فهذه عقوبة، نسأل الله العافية والسلام. فاستمر يا أخي الفاضل في حياتك الزوجية، وأحرص بارك الله فيك على أن تجمع بين برك لوالديك وبين قيامك بحقوق زوجتك وأولادك. وإذا كان لك سبيل أن تتحدث مع والدك بشكل خاص وتقول له بأنك تحبه وأنك تخشى عليه من عقوبة الله عز وجل ومن عذاب الله، خاصة حينما يرمي زوجتك بما ليس فيها، فقل له هذا الكلام، وقل له عندك أولاد وعندك بنات، أما تخشى أن يعاقبك الله عز وجل بهم؟ أما تخشى أن يفرق الله بينك وبين من تحب؟ وقل له بأن هذا ستسأل عنه يوم القيامة. وبالنسبة لأولاد يقول: هذول أولادك شئت أم أبيت. أولادك يا سعيد، قل له: هذول أولادك أنت شئت أم أبيت، يبقون أولادك. وحاول يا سعيد أن تستفصل منه وأن تكتشف ما الذي نقم عليه. إذا كان في سبب حاولوا أن تزيلوا هذا السبب. قل لزوجتك: الوالد ما يحب أنك تفعلين كذا وتقولين كذا. أنت أيضا نفسك، أولادك، إذا ما ذكر سبب فقل له: أنا أخشى عليك من عقوبة الله إن استطعت، وإن لم تستطع سلط عليه مثلا أحد من يخجل منهم ومن يستحي منهم، لعل الله عز وجل أن يهديه. أم روان من الإمارات تقول: ما حكم دخول النساء لمصلى المراكز التجارية وهي حائض؟ أم روان، يجوز للمرأة أن تدخل المصلى في المراكز التجارية إذا احتاجت إلى ذلك، وليس عليها شيء في هذا، ولله الحمد والمنة. سليمان من الصومال يقول: أحيانا عندما أجلس للتحية التشهد الأول وأنتهي من التحيات آتي بدعاء التعوذ، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. الأدعية تكون في التشهد الأخير في آخر التحيات قبل السلام، أما التشهد الأول فتأتي عند تقف عند الشهادتين، ولو زدت شيئا قليلا يعني أتيت بالصلاة الإبراهيمية أحيانا لا بأس بذلك، بارك الله فيك. أم أحمد من عمان، أم أحمد طبعا أيضا تشتكي، تقول: مر بها ظلم شديد، تقول: لولا أنني مؤمنة بالله لم أتحمل مثل هذا لأنه لا طاقة لي به. يعني ذكرت بأن عندها مشكلة، تقول: تم اتهامي بالشعوذة لزوج ابنتي، والاتهام كان صادر من أمه وابنتي التي هي زوجته، ويعلم الله أنني بريئة. وذكرت قصة حقيقة مؤلمة، شيء من هذا القبيل، ويعني تطور الوضع إلى مسائل ذكر الطلاق وشيء من هذا القبيل، ما أحب أنني أخوض فيها ولا أذكرها. يا أختي الفاضلة أم أحمد، بارك الله فيك، هذا هذا ابتلاء من الله عز وجل، وهذه الدنيا دار ابتلاء، فالله عز وجل يبتلي عباده. يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالابتلاء ليس فقط في مرض أو في حريق أو في غرق وفي كارثة أو في موت، هذا من الابتلاءات، هذا من الابتلاءات. مريم عليه السلام اتهمت في عرضها، عائشة حبيبة رسول الله اتهمت في عرضها، النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر سيد ولد آدم قالوا له ساحر كذاب، قالوا له مجنون. فيخت الفاضلة يعني لا تستغربين تتهمين أن تتهمي بمثل هذا، من هو خير منك اتهم بمثل هذا وأشد. ولذلك اخت الفاضلة ما الواجب عليك الآن؟ أنت لابد أن تسألي وأن تبحثي ما الواجب عليك الآن أن تفعلي. أولا الصبر، الصبر هذا على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة هذا أحد أركان الصبر. الأمر الثاني لابد أن تعلمي بأن الله تعالى أحبك حينما ابتلاك، وأنه أراد أن يسمع جؤارك ودعائك، ودائما تسألين الله عز وجل. أمر آخر الأجر اللي تأخذينه الآن ممن اتهمك، الآن يصب في ميزان حسناتك صبا من الحسنات، وأنت ما عملت هذا، تأتيك من هؤلاء الظلمة اللي افتروا عليك وتبلوا عليك واتهموك. أمر آخر تحاولين أن تعيدي صياغة نفسك، ما الذي جعلهم يتهمونك بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة الفظيعة؟ لابد أن تراجع نفسك، قد تكون عقوبة لفعل فعلتيه أو لتقصير في حق الله عز وجل، يعني عيدي حساباتك. المؤمن دائما يلوم نفسه، لا أقسم بالنفس اللوام، يعني أقسم بالنفس اللوام، لا أقسم بالنفس اللوام. ولذلك الإنسان دائما يلوم نفسه، يقول أخشى أني قصرت في حق الله في واجب أو ارتكبت محرم بهذه الطريقة. الأمر الآخر ثقي بأن الله عز وجل سيظهر براءتك في الدنيا، إن لم يكن في الدنيا فهو يوم القيامة. وغالبا غالبا الله عز وجل يظهر براءة هؤلاء اللي الأنقياء الأزكياء، يظهرها عز وجل في الدنيا ليفضح هذا الظالم وهذا المفتري، ليفضحه أمام الأشهاد. ولذلك ثقي بنصر ربك، واسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يبعد الشر عنك. طبعا للإنسان الحق الكامل، الشريعة منحته بأن يأخذ حقه عن طريق المحاكم، عن طريق مثلا يعني مثلا التقاضي، شيء من هذا القبيل، لك الحق الكامل. لكن إن أردت تقول والله وكلت أمري إلى الله فنعم بالله، ولذلك الله عز وجل سيكون ظهيرك ونصيرك بإذن الله جل وعلا. أم شوخي من اليمن، أم شوخي من اليمن تقول: عندما أصلي عيالي يتقاتلون، يعني فيما بينهم يتضاربون، وكانت تقول أنا أصفق لهم وأنا أصلي، هل يصلح هذا؟ لا ما يصلح هذا يا أختي أم شوخي، الله يرضى عليك. كم تبقين تصفقين الصلاة كلها؟ الأولاد إذا تشابكوا وتعاركوا وتقاتلوا وش اللي يفكهم؟ يحتاجون وقت، فأنت تصفقين كل الوقت في الصلاة؟ أنا أنصحك يا أخت الفاضلة ما تدخلين الصلاة إلا وقد أمنت الجو اللي تصلين فيه بخشوع، وحاولت أن تلهي الأولاد، تلهينهم بأكل، تلهينهم بلعب، تأتين بمن يقف عندهم من أولادك الكبار مثلا، أو مثلا أحد من جاراتك أو أحد من قريباتك، هذا الذي أنصحك فيه بارك الله فيك. لكن مرة واحدة تصفقين أو تصفحين ما في بأس. الليث الرهيص من عمان، هكذا الاسم وردني، الليث الرهيص، يسأل عن قول الله عز وجل: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية جاءت في سياق التعريض بخطبة المرأة المعتدة وعدم التصريح، أنه لا يجوز مواعدتها سرا بحيث يخلو بها ليتحدث معها بمثل هذا. وطلبت الدعاء، أسأل الله تعالى أن يرزقك الزوجة الصالحة والذرية الصالحة. أم سعد من السعودية تقول: أمسك عن الطعام حتى أمسك عن الطعام الأذان الأول أو الأذان الثاني. يا أم سعد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للصائم إذا أراد أن يصوم يمسك عند الأذان الثاني وليس عند الأذان الأول. الأذان الأول هذا شرع لتنبيه النائم ولتنبيه الغافل، يعني إشعار الناس بقرب دخول وقت صلاة الفجر. أم عبد الله من النرويج تقول يعني تعلمنا هل في الجنة أو عفوا تريد تقول لو سمحتم علمنا هل في الجنة يموت الإنسان وهل في عمر محدد يتوقف عنده عمر الإنسان؟ يا أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الجنة إذا دخلها أهلها أسأل الله بأسمائه الحسنى وبوحدانيته أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. أختي الفاضلة، الجنة لا موت فيها، ولا نصب ولا تعب ولا مرض ولا هم ولا حزن، الجنة دار النعيم، الجنة هي جزاء المتقين المؤمنين الصادقين الصالحين. ولذلك قال جل وعلا نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون أبد الآباد. الناس في الجنة يعيشون أبدية الله عز وجل، إذا رزقهم الله الجنة عاشوا في الجنة أبدية الله، وأهل النار في النار والعياذ بالله، يعذبون من أشركوا بالله وكفروا بالله أبدية الله، هم في النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب نعوذ بالله. فيا أختي الفاضلة، الجنة ما فيها موت ولا فيها نوم ولا فيها نصب ولا تعب ولا قلق ولا حزن، الله عز وجل يخرج الأضغان والأحقاد على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. قبل ما يدخلون الجنة أهل الجنة بعدما تأتيهم البشارة بدخول الجنة، يدخلون في مكان قبل باب الجنة ظلمة، هناك يحصل القصاص، يعني يقتص بعضهم من بعض ممن كانت حتى تذهب الأوضار تذهب الأحقاد يذهب الغل. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ولذلك أهل الجنة في نعيم دائم، رزقنا الله وإياكم الجنة. مصطفى من العراق يقول ما حكم استعمال الملح لطرد الجن من المنزل؟ أخي الفاضل مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لاستعمال الملح أنا لا أعرف أن هذا مما يستعمل في طرد الجن، وإنما الذي أحفظه بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لدغته عقرب في أصبعه دعا بماء وملح فوضع أصبعه فيه عليه الصلاة والسلام. أنا لا أحفظ أنه يعمم مثل الطريقة التي ذكرتها بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا تقول أنا حلفت بالله لبنتي أن أطبخ لها أكل تحبه غدا، في اليوم التالي نسيت أن أطبخه وطبخته في يوم آخر، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، ما عليك شيء يا أمة الله، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية وعذر من الأعذار. والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما دام أنك وفيت بالنذر في اليوم الثاني الحمد لله. أم عبد الله من السعودية تقول هل يجوز أن أتبرع من مالي إذا كان مصدره الضمان الاجتماعي؟ الجواب نعم يا أم عبد الله، المال اللي دخل ملكك من ضمان اجتماعي من أجار من هدية جتك مثلا من أي مصدر من المصادر المباحة ما في شيء، تبنين فيه مسجد تتصدقين منه تطعمين الفقراء والمساكين تطعمين الصائمين، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من السعودية يسأل يقول ما هو الدليل على جواز أكل البيض؟ الدليل يا أخي الفاضل على من منع وحرم أكل البيض هو يطالب بالدليل، لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني بمعنى أن الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة، ويقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولذلك من قال بأن البيض حرام يقال أين الدليل؟ يعني مثلا الآن لو جاء واحد قال الخنزير حرام نقول أين الدليل؟ قال جل وعلا أو لحم خنزير، صدق. واحد قال مثلا الميت حرام نقول وين الدليل؟ قال يقول إنما حرم ربكم على الميتة، نقول صحيح الكلام هذا. يأتي شخص يقول لك والله الدجاج أكله حرام، نقول وين الدليل؟ قال ما عندي دليل، فيقال أنت جاهل ولا يجوز أن تتكلم ولا تحلل ولا تحرم، وإنما تستمع للعلماء. فالله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك أخ الفاضل، أكل البيض حلال ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من الكويت تقول يعني عندها جارة عائلة، تقول: تكفلت بالأجار لهم هي وأسرتها وأطفال، يعني أجرت لهم غرفة وصالة وأجارها يناسبني، تقول أنا أقدر أدفع. تقول هذه المرأة رفضت بحجة أن العمارة كلها مقيمين أجانب وأنهم أجر شقة غالية نحن لا نستطيع أن نسكنها، وهي تقول: أزعجتني بالحاجة وبالفلوس ودفع الأجار. تقول: أنا ما عندي يعني أساعدها، فقررت أني خلاص أقطع عنها بعد رفضها للشقة، لأن المحتاج يسكن في أي مكان. هل علي ذنب؟ لا، ما عليك ذنب يا أم عبد الله، المسألة ليست إلزام، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل. وبالنسبة للفقير المسكين إذا كان يتشرط بمثل هذه الطريقة، هذه حقيقة يدل على أنه غير مسكين وغير فقير. يعني إنسان الآن ما عنده شيء يأكله زين، وجبتي له أكل متوسط، يقول: لا والله أبغى مثلا برجر، ولا أبغى مثلا والله اللحم من المطعم الفلاني، أو يتشرط عليكم، هذا مو فقير ولو مسكين، هذا لعاب. مثلا إنسان أو عائلة ما يستطيعون يجدون سكن، وأنت تبرعتي لهم بسكن متوسط، أنت يعني عندك قدرة فقط على هذا، يقولك: لا والله سكنيني بالحي اللي يسكن الأغنياء، ولا والله أبغى شقة كبيرة وكذا بهالطريقة هذه. لا، هذا أكيد عنده مشكلة وممكن يكون لعاب في الغالب، لأن الإنسان الفقير يرضى بالقليل. الفقير والمسكين والمحتاج والمأزوم يرضى بأي شيء، يقول: أهم شيء أسكن، أهم شيء آكل. أما قضية والله الآن يضع شروط ويعني هذا، لا، ما عليك ذنب يا أختي أم عبد الله، الله يرضى عليك ويتقبل منك. أمة الله من اليمن تقول: عندنا حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في المسجد، واللي عليها الدورة الشهرية تجلس في مستودع المسجد. تقول يعني هو في سيب، نجلس في سيب المستودع، تقول: ما ندخل داخل المسجد، هل يجوز؟ يجوز يا أخت الفاضل، يجوز أن تدخلوا في مثل هذا المستودع إذا كانت عليكم الدورة الشهرية، ومراجعتكم للقرآن إذا كان من دون مس للمصحف ما في بأس، تراجعون من دون أن تلمسوا المصحف. عبد الهادي من العراق يقول: كيف يتخلص الشخص من وساوس الشيطان التي تأتي في الصلاة؟ يقول خاصة في أمور الغيب. يا عبد الهادي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبعد عنك الوساوس. أولا، إذا دخل في الصلاة وجاءه الوسواس يتفل عن يساره 3 مرات، تحقير للشيطان، يميل برأسه عند جهة قدميه ويتفل 3 مرات، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وينتهي ويقبل على صلاته، يقبل على صلاته وما يضر شيء بحول الله وقوته. فاطمة تركيا، فاطمة من تركيا تقول: عندي بنت، زوجي تقول بنت عفوا تقول عندي بنت جوزي تجيب لي شغل مناديل، تقول أبوها يجبرني وأشتغل وهي تأخذ الأجرة، وأنا أحسن أخذ الأجرة من يعني الرجل الذي يجيب لي ويبعث لي الشغل، ما الأفضل، أخذ الأجرة أم اتركها؟ يا أختي فاطمة بارك الله فيك، لا، هذا حقك، هذا حقك، تأخذين الأجرة كاملة بارك الله فيك، تأخذين الأجرة هذا حقك، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على نصيبك، ومن أخذ منه شيء فقد أكل حراما واستوجب النار والعياذ بالله، إلا أن ترضي أنت، إلا أن تقتنع وترضي وتقولين: خذوا أنتم هذا الأمر. إبراهيم من بلجيكا يقول: كيف ينظم طالب العلم يومه مع أنه يعمل في الصباح والمساء؟ يا إبراهيم أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، أسأل الله تعالى أن يرزقك علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. ممكن يا إبراهيم يجمع الإنسان بين العلم الشرعي وبين طلب الدنيا، فإذا كان الإنسان يشتغل الليل والنهار ممكن أن يرتب وضعه. الآن ولله الحمد من نعم الله على العباد أن وفر لهم مثل هذه الوسائل. الآن أنت في المحمول تستطيع تضع السماعة في الأذن وتستمع إلى درس، تستمع إلى محاضرة، تستمع إلى قراءة كتاب. الآن حتى الكتب هذه يسمى تقرأ الكتاب الصوتي، تستطيع تستمع في أذنك، تستمع لكتب كثيرة جدا. هذه نعمة من نعم الله. أكيد عندك إجازة في الأسبوع يوم واحد، ممكن في هذا اليوم أنك تكثف قضية تحصيل العلم عن طريق مثلا حضور حلقات العلم، سواء موجودة عندكم في البلد اللي أنت فيه، أو متابعة العلماء والمشايخ عبر النقل المباشر أو المسجل مثلا. وأيضا المذاكرة، يعني إذا كان مثلا معك أحد في العمل، وجدتم وقت فراغ 5 دقائق، شيء 10 دقائق، تتناقش وتتذاكر أنت وإياه المسائل العلمية، هذا أيضا سبيل لتنظيم الوقت. أم أحمد من ليبيا تقول: يا شيخ، ذنوبي كثيرة، عندما أتلو القرآن وأتذكر ذنوبي أبكي بكاء شديدا وتنهمر دموعي لدرجة أني ما أستطيع أن أكمل القراءة. أم أحمد بارك الله فيك، إن شاء الله هذه علامة توبة وعلامة إنابة وعلامة قبول، لكن احذري أن يدخل عليك الشيطان من هذا الباب. أنت تبت إلى الله وأنبت إليه ورجعت إليه، والآن تبكين لما تذكرين ذنوبك، هذا علامة على صحة التوبة. لكن أن يكون البكاء قاطع لك عن استمرارية قراءة القرآن وقراءة الحديث وطلب العلم، لا، هنا يأتي الشيطان فيدخل عليك من هذا الباب. البكاء له قدر وحد، ما يجوز الإنسان يستمر دائما في البكاء. البكاء لا يكون في العبادات، بحيث في الصلاة تبدين تبكين وتنحبين، مثلا يصدر منك نحيب وشيء من هذا القبيل يؤثر على صلاتك. بقدر، كل شيء بقدر، بارك الله فيك، وهذا إن شاء الله علامة خير لك، واستمر في هذا الطريق. إبراهيم من ليبيا يقول: ما هو الشيك المصدق؟ هل الذي يوجد فيه رصيد مال كاش أم أرقام فقط في الحساب؟ يا أخي إبراهيم بارك الله فيك، الشيك المصدق هو الذي يصدره المصرف ويشير إلى أن المبلغ الموجود في هذا الشيك موجود في الحساب، لذلك سمي الشيك مصدق، شيك مصدق. أما إذا كان البنك يصدر شيك أو يصدر كمبيالة أو يصدر مثلا أي مستند وهو ليس له رصيد، هذا كذب، لا يجوز. هذا المعنى، بارك الله فيك. أم عادل من حائل تقول: في داعية عندنا تقول: المرأة ما تصلي في البيت حتى يقيم المسجد، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح يا أم عادل. وقولي للأخت الداعية هذه تتعلم العلم الشرعي وتسأل أهل العلم، فليس كل من وعظ وحفظ القصص يفتي للناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قولي لها تتقي الله وتخاف الله عز وجل ولا تفتي بغير علم، فليس كل من أصبح واعظا أو واعظة أصبح الآن يفتي بمثل هذه الأمور. من الذي قال لها وأين وجدت هذا على أن المرأة لا يحل لها أن تصلي حتى يقيم المسجد؟ أين وجدت هذا الكلام؟ هذا كلام باطل ومردود عليها. ولذلك المرأة غير مطالبة بصلاة الجماعة، تصلي في بيتها، الله عز وجل عذرها وعفى عنها وأسقط عنها الجماعة، فبمجرد أن يدخل الوقت تتأكد المرأة من دخول الوقت صلت، سواء قبل المسجد أو بعد المسجد. أحيانا الآن المسجد مثلا أذن الآن الظهر 5 دقائق وصلت المرأة في بيتها، ما فيها شيء، وبعدين يصلي المسجد مرتبطين الناس في المسجد في الإمام، أما المرأة في بيتها ما لها علاقة في المسجد، ما لها علاقة يا أختي الفاضل، قولي لها الكلام هذا. وأحيانا المرأة تأخر الصلاة بعد ساعة ساعتين من الوقت، مثل الظهر الآن تصلي الساعة 2:30 ولا 3، ما عنده مشكلة، ما هي مرتبطة بالمسجد، بارك الله فيك. أم عبد الله من أمريكا تقول لي: أخت ربيتها مثل بنتي من عمرها 4 سنوات، زوجتها وحرصت عليها بكل قوة، وتقول تقول وزوجت ابني على بنتها، يعني تقول أم عبد الله تقول زوجت بنتي على ابنها، على بنت عفوا ابن أم عبد الله، تقول وهي عايشة فيهم بعد 15 سنة راحت للمحاكم من دون علم ابني اللي هو زوج هذه البنت. تقول طلبت الطلاق ونصف البيت ونصف النقود وهي لا تعمل وتم الطلاق وأخذت النص وهذا سبب لي حرج كبير، والآن أنا لا أكلم أختي ولا هي تكلمني وأولادها لا يحترموني وإني أنا من ربيتهم، كيف أعمل؟ أختي أم عبد الله الله يرضى عليك، والله قصة هذه حقيقة مؤلمة ومريرة، وللأسف الشديد هذا أيضا نوع من أنواع الابتلاء مثل ما ذكرت قبل قليل، هذا ابتلاء. أنت الآن محسنة ومتفضلة، ربيتي أختك من عمرها 4 سنوات حتى كبرتيها علمتيها وربيتيها وأدبتيها وسعيتي في زواجها، الآن تزوجت ابنها من بنتك حسب ما ذكرتي أو العكس، عموما الآن دخلت في قضايا طلاق وما طلاق وشيء من هذا القبيل على أساس أنها تأخذ نصف البيت ونصف النقود ونصف كذا، ما في شك أنه مؤلم، هذا مؤلم. عموما أختي الفاضلة احذري أن تخطئي كما أخطأت هي، ولذلك لك الحق الكامل أنك تقاطعينها لأنها ظالمة، ظالمة هذه ظالمة، لكن راسليها قولي اتق الله، الدنيا ما تغني عن الآخرة، الحياة ترى قصيرة، لا تلقين الله عز وجل وأنت ظالمة، اعرفي حقي عليك لأني ربيتك وكنت لك الوالدة وأنت أختي مثل الوالدة، قولي لها الكلام هذا، قولي لها لعل الله عز وجل يفتح على قلبها، وقولي لها صدقيني كل ما حصلت عليه من غير طريق شرعي سيكون وقودك في النار. هذا كلام، هذه الأحاديث الشرعية كلها جاءت الأحاديث النبوية كلها جاءت بمثل هذا، فذكريها بالله وخوفيها، ولك الحق الكامل أن تقاطعينها هجرا لهذا الذنب الذي فعلت لهذا الذنب، لكن احرصي أخت الفاضل على إصلاحها قدر المستطاع. أبو حسين من سوريا يقول إذا كنت جالس على الكرسي أقرأ القرآن أو على الأرض ومرت بي آية سجدة، هل يجوز أسجد على القرآن أم أرميه بجانبي وأسجد على الأرض؟ يا أبا حسين بارك الله فيك وتقبل الله منك، أولا يجب تعظيم القرآن، والقرآن ما يوضع على الأرض وإنما يوضع على مكان عالي ومرتفع، هذا تعظيم القرآن لأن الله تعالى أوجب علينا تعظيم ما عظمه، قال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. ولذلك أخي الفاضل وأنا أنصح دائما إخواني وأخواتي، الآن بعض الناس جالس على الكرسي والجالس على الأرض مرت في آية سجدة، بعض الناس يعتقد بأن لازم مباشرة يسجد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، ولذلك تجد بعض الناس يمتهن المصحف يمتهن القرآن علشان يسجد مباشر، أنت على الكرسي صفط المصحف أغلقه حطه على مكان مرتفع أو سلمه لأحد الأولاد وبعدين اسجد للتلاوة، أنت الآن جالس على الأرض ما وجدت شيء عندك تضع عليه، قم وضعه على رف ولا على مكان عالي وارجع واسجد، ارجع واسجد. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن اعتقاد بعض الناس أنه لازم بمجرد أن وصل إلى آية السجدة أنه يسجد مباشرة، ولذلك يمتهنون المصحف، ودائما الإنسان إذا جلس ليقرأ يأخذ احتياطاته، يضع عنده مصحف كرسي المصحف يسمونه الحامل هذا للمصحف أو مخدة مرتفع يضع عليه المصحف، لأن تعظيم المصحف واجب لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. بابت من ساحل العاج، بابت من ساحل العاج يقول هل يجوز بيع الدخان؟ الجواب لا، لأن الدخان محرم في القول الراجح من أقوال أهل العلم، محرم في القول الراجح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز التجارة بالدخان، بارك الله فيك. سعيد الكبيري من السعودية، سعيد الكبيري من السعودية يقول أخي جاري وحصل بيني وبين أخي خلاف وقع على إثره الحلف على زوجتي وقول علي الطلاق إن دخلت زوجة أخي البيت فأنت طالق بالثلاث التي تفرق بيني وبينك، وكان قصدي المنع التام من دخولي للطلاق بعينه، هل يمكنني التراجع عن هذا اليمين بحيث تدخل زوجة أخي البيت؟ يا سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما كان ينبغي لك أن تتلفظ بمثل هذه الألفاظ ومثل هذا الطلاق. شف الآن تورطت الآن ورطة كبيرة، ولذلك عليك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله. والمسألة الثانية، لازم تراجع المحكمة أو تراجع سماحة المفتي عندكم هناك، تقول له والله حصل مني كذا وكذا، لأن القاضي أو المفتي سيسألك ممكن طلقت قبل هذه المرة، طلقت أكثر من طلقة مثلا، وأيضا يسألك عن نيتك. عن نيتك مهم جدا، لأنك أنت بكلامك يدل على أنك تريد الطلاق، بدليل أنك أكدت بقولك الذي يفرق بيني وبينك. لو قلت عليك الطلاق إن دخلت زوجة أخي وسكت يمكن، لكن أكدت بقولك اللي يفرق الطلاق بالثلاث اللي يفرق بيني وبينك، ها هذه مصيبة، هذه كارثة. أنت الآن متورط يا أخوي سعيد، روح لسماحة المفتي أو روح للمحكمة أو روح للمفتي اللي في منطقتك مثلا، يوجد بعض المفتين هناك يتصدون لمسائل الطلاق، وتسأله بارك الله فيك. حسن أبو معاذ من كندا يقول: إذا تطايرت نقاط بول على الملابس وتم مسحها بالماء والصابون وصليت بعد الوضوء لعدم وجود ملابس أخرى أثناء يوم العمل، فهل هذا مباح؟ يا حسن بارك الله فيك، إذا كان فعلا قد غسلت قطرات البول وأنت متأكد أن هذه قطرات بول غسلتها بالماء والصابون، خلاص لا يلزم أن تغسل جميع الملابس، يكفي المنطقة التي وقعت عليها النجاسة، يكفي هذا بارك الله فيك وصلاتك صحيحة. طاهر من فرنسا يقول: هل يجوز البيع لمن سيقترض قرض ربوي ليشتري بضاعتي سواء كان مسلما أو غير مسلم؟ الجواب نعم يا طاهر، يجوز 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 لك أن تبيع من يقترض أو يأتي بالمال من أي مصدر، هذا لا يهمك من أين أتى به، المهم أنك تكون البيع بينك وبينه مبني على الشروط الشرعية. أما قضية هو يتحمل إثم وذنب حصول على هذا المال إذا كان محرما. زبيدة من فرنسا تقول: والدي توفي وله دين رمضان من 10 سنين، ما العمل؟ يا زبيدة بارك الله فيك، اقضوا عن الوالد ما دام أن عليه دين واستطاع أن يقضيه، دين رمضان واستطاع أن يقضيه، لكن تساهل وتكاسل وما مرض مثلا، تقضون هذا عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فتقضون عنه بارك الله فيك. إما أن يقضي أحد الأولاد يتبرع بهذا، أو تتقاسمون الأيام يا أختي زبيدة. أمة الله من سوريا تقول: حصل نقاش بيني وبين قريبتي حول مسألة الميراث أو مسألة في الميراث، تقول: أنا أعرف أنه إذا ماتت امرأة ليس لديها زوج ولا أولاد ولا إخوة، ولكن لديها أولاد إخوة ذكور وإناث، يعود الميراث للذكور فقط دون الإناث، فقالت لي: هذا اجتهاد ظالم ولا يوجد دليل في القرآن. تقول: ما حكم مثل هذا الكلام؟ هذا كلام والله يقشعر له البدن، يقشعر له البدن ويقف له الشعر. لا يجوز للناس أن يخوضوا في دين الله بمثل هذه الطريقة أو يتهموا الشريعة بمثل هذا الأمر، لا يجوز. ومثل هذه المسائل تعرض على العلماء، ويعني قد يعني يكون للإنسان في بادئ الأمر تصور معين خاطئ من الشيطان، قد يقذف ويجعل الإنسان يتلفظ بعبارات محرمة. مثل هذه الأخت الله يهدينا وإياه، حينما تقول هذا تصرف ظالم أو شيء من هذا القبيل أو اجتهاد ظالم، لا يجوز لها عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تعرض المسألة على العلماء عرض واضح، بحيث يبين من الذي يرث. وهذه المسائل في الغالب اللي يفصل فيها المحكمة، لأن المحكمة ستقوم بمسألة ما يسمى بحصر صك حصر الورثة، وأيضا حصر الميراث، ويعطى كل ذي حق حقه. أم حمزة من اليمن تقول: يا شيخ، اشتريت للوالدة مصاحف وحطيتها بجامع، هل يعتبر صدقة جارية لروح أبوها وأمها؟ أخت الفاضل، إذا كنت تقصدين صدقة للوالدة، أنت تصدقت عن الوالدة، نعم يصلها. أما تقولين أنا تصدقت عن الوالدة فيروح الأجر لها ولأبوها ولأمها، لا، لأنك أنت قصدت الوالدة فقط، قصدت الوالدة فقط، الثواب له. لكن لو حبيت تشركين أبوها وأمها ما في بأس في هذا بارك الله فيك. غادة من ليبيا، تقول أنا مريضة وعندي مرض السرطان وعلي أيام من رمضان صمت منهن، لكن تعبت كل ما أصوم أمرض وأنا ما زلت مريضة، ورمضان هذا أيضا تعبت، وتقول ماذا علي؟ أختي غادة، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، حاولي أن تقضي هذه الأيام، لكن من دون أن تكلفي نفسك، يوم مثلا في الأسبوع، يوم في الشهر. إذا ما استطعت ونصحوك الأطباء وقالوا لك ممنوع تصومين، تنتقلين إلى الإطعام. أمة الله من هولندا تقول لا، إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة هل نقرأ معه في الصلوات؟ الجواب لا يا أمة الله، وإنما تستمعين إلى قراءة الإمام، الإمام تستمعين إلى قراءته الفاتحة، فإذا انتهى من الفاتحة أنت تقرأين الفاتحة بعده، أنت تقرأين الفاتحة بعده، لقول الله سلم إذا قرأ فأنصتوا، لكن بعد بعد ما ينتهي الفاتحة أنت تقرأين الفاتحة. مها من إيران تقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقبرة؟ الجواب لا يا مها، بارك الله فيك، وإن كان سؤالك غير واضح من حيث الكتابة، لكن فهمت سؤالك، هل يجوز للمرأة أن تذهب مثلا مرتين أو شيء للمقبرة؟ الجواب لا، ما يجوز يا مها بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فالمرأة ممنوعة من الذهاب إلى المقبرة. أم أمين من الجزائر، أم أمين من الجزائر تقول عندي ابن عمره 17 سنة تغير فجأة هذا الصيف بعد حصولي على شهادة البكالوريا بامتياز، وبعد العطلة أصبح سلوكه عجيب، خمول، تيهان، أشياء غريبة، يعيد الوضوء عدة مرات، لا يجلس في غرفته، يأخذ كثير من الوقت في الذهاب والإياب بين المرحاض والغرفة والحمام. اقترحنا أنا والد رقية شرعية، لم يرد علينا بتاتا، فحتمنا عليه وأتينا بشيخ، سأله بعض الأسئلة ثم قرأ القرآن عليه، بعدها قال لنا أنه في شيء من العين، أردت رقية مرة أخرى، لم يرد هذه المرة ولم نستطع، نحن حائرين في مثل حالته. يا أختي أم أمين، واضح بأن ابنك مصاب بالعين، فلا بد من أن يوجه هو أن يقرأ على نفسه، وأيضا أن يقرأ عليه الراقي ويكثف الرقية عليه، وإذا شككتم بأحد خذوا من وضوئه وفي إناء وصبوا عليه من وراء رأسه على بدنه، يشفى بإذن الله رب العالمين. طيب، يعقوب من بلجيكا يقول ما حكم الشخص الذي يسمع الأذان ويسكن قريب من المسجد ويصلي في البيت ولا يذهب إلى المسجد؟ أخوي يعقوب بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلاة الجماعة واجبة على الذكر المكلف، المكلف يعني البالغ العاقل، يجب عليه، لأن الله تعالى أمر ببناء المساجد لهذا الغرض، ولذلك قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبقية الصلوات المفروضات مثل الجمعة، إذا سمع الإنسان النداء يسعى إلى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، من سمع النداء يعني في المسجد ولم يجب فلا صلاة له. قال بعض العلماء لا صلاة له صحيحة، قال بعض العلماء لا صلاة له كاملة، قال بعض العلماء لا صلاة له أصلا، ولذلك على خطر الإنسان اللي يسمع الأذان، والله من عليه بأن يسكن قريب من المسجد ويترك الصلاة. وبعدين على القول بأنه لا صلاة له كاملة، يعني ما له إلا درجة واحد، أجر واحد، والمسجد 27 درج وفي لفظ 25 درج، بربك أيهما أولى بالنسبة للعاقل أن يصلي في البيت هذا إذا قلنا بهذا الاعتبار، ولا يترك هذا الأجر، يترك هذا الأجر العظيم 27 درجة غير قضية أنه ترفع كلما رفع خطوة كتبت له حسنة ووضعت عنه سيئة، كيف يترك؟ الآن لو قيل لرجل والله أنت إذا جالس في البيت سيأتيك يورو واحد، وإذا ذهبت إلى السوق أو المحل الفلاني أو إلى طرف المدينة بيأتيك 27 أورو، يترك 27 أورو؟ أبد ما يتركها، والله يركض خلفها ولو على رجليه. ليش؟ لأن الدنيا. كيف بهذه الحسنات والأجور؟ فأنا أنصح كل من رزقه الله ومن عليه بالسكنة بقرب المسجد أن يحمد الله وأن يشكر الله، هذه نعمة عظيمة، وأن يبادر إلى الصلاة في المسجد. نجيب من ليبيا يقول: الوالد يرحمه الله كان يتابع البرنامج كل يوم، الآن توفي من 3 أشهر، يريد الدعاء له بالمغفرة، اسم الوالد حامد. أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدك يا نجيب، وأن يسكنه فسيح جناته، وأسأل الله عز وجل أن يعلي منزلته في الجنة، إنه خير مسؤول. أم الخير من اليمن تقول: ما حكم عمل وصل الشعر بالشعر أو حشو الشعر بشعر مستعار أو صوب الأعراس بحجة قلة الشعر؟ يا أم الخير، لا يجوز وحرام. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة ولعن المستوصلة، لعن الواصلة ولعن المستوصلة، فلا يجوز وصل الشعر بشعر سواء كان طبيعي أو كان غير طبيعي. قبس من العراق، قبس من العراق تقول: أختي تكرهني ما تتكلم معايا، هل عليها حرام في هذا؟ نعم نعم يا قبس، أختك يعني ارتكبت ذنب عظيم بهذه القطيعة وبهذا الهجران، فالله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وأنت من رحمها، أختها أنت من رحمها، ولذلك حرام عليها ولا يجوز. لكن شوفي يا قبس، اسأليها، قولي لها: ما هو السبب؟ ما في شيء من دون سبب، ما يمكن واحد يزعل هكذا يقول أنا ما أبغى أكلم فلان، خاصة الأرحام. فإذا ذكرت سببا تقول: أنت مثلا عندك الشغلة الفلانية، عندك الطبع الفلاني ما أحبه، قولي لي: خلاص أنا بترك هذا الأمر. إذا قالت: لا والله هكذا من عند راسي، قولي: لا، هذا من شيطانك وليس من عند راسك، توبي إلى الله واستغفر الله وقولي له: القطيعة حرام، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. كلميها بهذا وذكريها بالله عز وجل، وإن شاء الله ربنا جل وعلا يفتح على قلبها. انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة والله ما تنتهي وكثيرة. يعذرون أخواننا اللي يعتبون علينا أحيانا، يقولون: ما جاوبتوا علينا، وش نجاوب وش نخلي؟ لكن أسأل الله عز وجل الإعانة والتسديد إن شاء الله للقاء معكم غدا بحول الله تعالى وقوته. إلى ذلك حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.